واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور مدثاتها، وكل مدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد،
قال عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن الكوفي رحمه الله ورضي عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي الدرس الماضي قلنا كاد ان يكون كلام الصحابه وحيا نزل من السماء. لماذا؟ لانهم عانوا الوحي كتابا وسنه، فالفوا كلام الله عز وجل والفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فكاد كلامهم يشبه كلام الله ويشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت في الدرس الماضي: لم يتكلم صاحب من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بقول إلا وله شاهد من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله رضي الله عنه اتبعوا، أي اتبعوا الكتاب والسنة ولا تبتدعوا في دين الله عز وجل فقد كفيتم، أي لقد كفاكم الله تعالى في كتابه وكفاكم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته أن تبتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. وتجد نطاق ذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا التمام والكمال في شريعة الرحمن تبارك وتعالى. إنما تحذر كل الحذر ممن سولت له نفسه أن يشرع للناس من عند نفسه ثم يستحسن ذلك ويأمر الناس باتباعه، أي باتباع ما ابتدع. قال: اتبعوا ولا تبتدعوا لقد كفيتم. وفي رواية زيادة: وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة وصاحبها ضال. وقال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، أي ستظهر فيكم ولكم أمور مشتبهات، فعليكم بالتهدى، أي عليكم أن تسيروا معها سيرا حديثا بالتهدى والاطمئنان وعرض هذه الأمور المستحدثة والمشتبهة على أفهام السلف بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإنك أن تكون تابعا، يعني فلأن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر، يعني إياكم والمحدثات، سواء كانت هذه المحدثات في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في السلوك، ولم يأتي لها في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في فعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لم يكن فيها شاهد ولا نص. قال: فاحذر من اتباع هذه البدعة فإنها محدثة، وكل محدثة في الدين بدعة وضلالة. قال: فلأن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون متبوعا في الشر ورأسا في الشر. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. إذا رأيتم أمرا مبتدعا في الدين تنكرونه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لأن الحق له صور وعلامات كعلامات الطريق. سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني أحيانا يأتون بالمعروف وأحيانا يأتون بما ينكر عليه. قال: فمن كره فقد بره، أي من كره بقلبه فقد بره من الإثم، ومن أنكر فقد سلم، أي من تعرض لهذا المنكر بالإنكار والتغيير فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ولكن الحرج كل الحرج والإثم كل الإثم على من رضي بهذا المنكر بل وتابع الأمراء عليه. قال: إنكم أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني ربما تأتي البدعة منكم أو تأتيكم من غيركم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، أي فعليكم بكتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة رضي الله عنه. فكل هذه النصوص إنما تحث المسلم أن يتمسك بما كان عليه سلف الأمة وبما كان عليه أهل القرون الخيرية الأولى لأنهم أدرى بكتاب الله وهم كذلك أعلموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ظهر في دين الله عز وجل غير ما تعرفون من كتاب الله وسنة رسوله وفهم الصلف وفهم السلف والصحابة على جهة الخصوص من هذه النصوص، فعليكم أن تتمسكوا بالهدي الأول أي بالأمر العتيق. وقال ابن مسعود كذلك: ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة. وقال: يجير قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الملة. يقول: يأتي من بعدك أقوام يدعون من السنة أي من العقيدة مثل هذه، وأشار إلى بعض الملة كأنها تلك القطعة من اللحم التي تحت الظفر، وهو شيء يسير جدا. يقول: فإن تركتموهم جاءوا بالضامة الكبرى، فإن تركتموهم وما أحدث لكم في الدين جاءوا بأعظم من هذا بالضامة الكبرى. وإن لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وآخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم أهل كتاب لتركوا الصلاة. الذي يلزمنا وهو أوضح في المراد أننا لو تركنا أهل الباطل بباطلهم وأهل الفساد بفسادهم لعم العقاب، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم لا يرفع عنكم. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وفي حديث النعمان بن بشير صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا في أعلى السفينة وأنزلوا دلوهم فاستقوا، فقالوا: لو أن حرقنا فرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا. نيتهم حسنة، ولكن الناس لو تركوهم على هذا النحو لهلكوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن الذي في أسفل السفينة لو خرق فيها فرقا لعبئت السفينة بالماء وبالتالي لابد أن تغرق، سيغرق من في أسفلها ومن في أعلاها. ولذلك يقول الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهموها على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. ثم تلا هذه الآية: إذا لا يضرك مخالفة من خالف إذا أنكرت عليه، أما أن تبقى بغير إنكار فإن العذاب يشمل الصالح والصالح، كما جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليها فزعا وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من دم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والإبهام، خرم بسيط جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن ذلك الشر المرتقب في العرب بخرم يسير جدا فتح من رد يأجوج والأجوج. وهذا يدل على أن العرب إنما أريد بهم على جهة الخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر، ولكن لو أن المرأة أدى ما عليه كما قام رجل إلى مروان الخليفة المدني الأموي، كان يخطب كان قبل الصلاة في العيد، كان يخطب قبل صلاة العيد، فقام إليه رجل وقال بدلت وغيرت، إنما الصلاة قبل الخطبة. فسبه مروان فجلس الرجل، فقال أبو سعيد الخدري مشيرا إلى الرجل أما هذا فقد أدم عليه، أنكر عليه وهو خليفة، قال أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني لا حرج عليه بعد ذلك. لو أن الله تعالى أنزل عليه عذابه وقصته يبعث هذا الرجل على نية صالحة وعلى عمل صالح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند الصحيحين يغزو جيش الكعبة، أي في آخر الزمان، حتى إذا كانوا البيداء من الأرض أنسك بهم. قالت عائشة يا رسول الله أيقتك بهم جميعا؟ قال نعم. قالت فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أقوام إنما مشوا معهم لا لتكثير توادهم وإنما للتجارة والمرابحة والبيع والشراء وغير ذلك. قال النبي عليه السلام يقتك بهم جميعا ثم يبعثون على نيته. فلا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما وجودكم في هذا المكان ووجود غيركم في مثل هذا المكان إلا هو ثمرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك هذا الواجب العظيم مراد بخيرية هذه الأمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر لأهميته ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من فرائض الإسلام، من فرائض الإسلام العينية التي تجب على كل مكلف. ولكن مذهب الجماهير أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحسبة فرض كفاية، إذا فعل البعض سقط الإثم عن الباقين. وقال ابن مسعود عليكم بالطريق، أي الطريق الهدي المستقيم، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذي يترك الكتاب والسنة بفهم السلف لابد أنه واقع في ضلالة، وإذا كان متبعا لآثار من مضى فإنه على الهدي المستقيم. وسئل ابن مسعود كذلك عن مسألة فيها لبس فيها شبهة وإشكال، فقال أيها الناس إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه. يعني إذا كان يعجبكم أن تمسكوا بآثار وأفهام من مضى فأنا معكم، وإذا خالفتم فلا أطيق أن أخالف معكم. وعن هذا الخلاف ابن مسعود قال ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق والتنطع، وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول، أي الأمر الأول الذي لا بدع فيه ولا تنطع فيه ولا تعمق فيه. وقال سفيان كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، أي موافقة هديه عليه الصلاة والسلام. وعن الحارث ابن قيس قال لي عبد الله يا حارث تريد أن تسكن وسط الجنة؟ قلت نعم. قال عليك بهذا السواد الأعظم، السواد الأعظم اللي احنا ذكرناه في كده هم مين؟ أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. وعن أبي القلابة أن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إليه، عليكم بالعلم يعني تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك تجد في بعض تراجم الرواة، وأنت تقرأ في تراجم الرواة تجد مصطلح عجيب جدا، يقول صدوق يعني اضطر الناس إليه أخيرا. صدوق يهم اضطر الناس إليه أخيرا، يعني هو لم يكن أهل للرواية عنه، ولكن عندهم العلم والرواية ما ليس عند غيره، فاضطر الناس إلى أخذ العلم عنه في آخر أيامه. لماذا؟ لأنه لم يبقى أحد عنده من العلم ما عند هذا الرجل، فاضطر إليه أخيرا. وده طبعا حتى السلف، هذه السلف حتى وإن كان من أفسق الناس يحملون عنه ويحبذ لو حمل عنه أهل الفهم والذكاء والعقل الراجح الذين يميزون بين الحق والباطل، لا عامة الناس الذين يفتنون بباطل هؤلاء. ولذلك تجد في بعض التراجم أن كثيرا من علماء السلف إنما حملوا علما معينا على أصحاب البدع بل وعن أصحاب المعاصي، بل وعن أصحاب المعاصي، حتى ورد عن أحدهم أنه كان تاركا للصلاة، تاركا للصلاة، واتهم عليه طلابه يصلي أو لا يصلي، فقالوا نختبر ذلك فيه، إذا نام لطفنا مؤخرة قدمه بالمداد فنظرنا هل يذهب هذا المداد بماء الوضوء أم لا، فظل المداد في قدمه أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. هو في حد بيصلي يقول يخفى على حد، يعني الانسان اللي بيصلي هل يخفى على عامه الناس جيرانه واخوانه وخلانه؟ هل يخفى انه يصلي؟ يعني ما صلاش مره واحده قدام حد، ابو الجماعه صلاه الجماعه. فيتصور ان يكون شيخ محل اختبار الطلاب هل هو يصلي ولا يصلي، ومع هذا كانت الرحله اليه في زمانه، يعني كان في زمانه يحمل من علم اصول الفقه ما لا يحمله احد على وجه الارض. فذهب الناس اليه، العالم وغيره وغير العالم، العالم وغير العالم ذهبوا اليه لحمل العلم عنه ولم ينظروا الى معصيته في هذه الحاله. اما اهل البدع فياما تقرا في كتب الرجال بل وفي رواه الصحيحين فلان قدري، فلان معتزلي، فلان شيعي، فلان خارجي، فلان محترف في التشيع وغير هذه الكلمات، وتجدهم من رواه مين؟ الصحيحين. وفي هذا الامر تفصيل محله في دراسه الاسانيد عن كتفه. اما قوله ابن مسعود هنا عليكم بالعلم قبل ان يقبض، وقبضه ذهاب اهله، قبض العلم ذهاب اهله، قال فان احدكم لا يدري متى يقبض او متى يفتقر اليه، يعني فان احدكم لا يدري متى يحتاج الناس اليه. يعني انت دلوقتي لما بتنزل قريه، وقريه ليه؟ في شوارع القاهره الناس شايفينك منتهي ولحيه طويله وشكلك كده شكل الشيخ يعني، خدت بالك كنت مش عارف حاجه خالص؟ هتيجي يميل عليك ويقول لك يا شيخ والله انا طلعت الراب وقلت لقاضي وقلت لابويا وقلت لامي وشريكي في العمل وشريكي في المحل وشريكي، طيب فين يا شيخ؟ فانت بقى حاجه من الاثنين، اما ان تكون موفقا وتقول لا ادري، واما ان يحملك الحياه المزور الباطل ان تقول في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا، صح ولا لا؟ وده اللي بيحصل، خدت بالك؟ ف يعني موقف زي ده الا يستحثك على طلب العلم؟ لان الناس يحتاجوا اليك، الناس يحتاجوا اليك وانت مجتمع على دينك، فاذا كان الامر كذلك فلا اقل ان تعظ بالنواجذ على كل لحظه وثانيه تمر من وقتك، فإنه كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهو الوقت. وكان السلف رضي الله عنهم من أحرص الناس على الانتفاع بأوقاتهم وعدم التفريط في لحظة واحدة، ولهم في ذلك حكايات وروايات تطول ولا داعي للبدء في هذا الأمر. قال فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. ولذلك عروة بن الزبير كان يأتي بأبنائه وأبناء أخيه عبد الله بن الزبير ويقول يا بني تعلموا العلم فإنكم صغار قوم اليوم وربما تكونوا كبار قوم غدا، ربما تكونوا كبار قوم غدا، وما سئل أحد مسألة فأصيب بخيبة من عالم يسأل في مسألة لا جواب عنده فيها، فيحثهم على طلب العلم. ويقول عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تصيروا سادة كبار عظماء في نظر الناس، تعلموا قبل أن تسودوا. ويقول مالك: لا أحب أن يتولى الرجل القضاء إلا أن يتعلم. قيل: ولما؟ قال: لأنه إن عزي القضاء أنف أن يرجع في درج العلم، أنف أن يكون طالبا بعد أن كان قاضيا، فيتعلم العلم أولا. فهذه بعض النصوص في معنى قول ابن مسعود: فإن أحدكم لا يدري من يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعزيمة. شكولي قول: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبذوه وراء ظهورهم، يعني لا علاقة لهم البتة بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله، وإن كانوا في ظاهر أمرهم يدعونكم إلى من؟ إلى كتاب الله. زي جماعة تكتروا الهجرة كمان، زي جماعة تكتروا الهجرة، الظاهر أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد نبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم، ولا توجد علاقة مهما دقت وجلت تربطهم بكتاب الله ولا بسنة الرسول عليه السلام، فإنهم خوارج هذا العصر حقا، وهم أثناء الخوارج السابقين الذين ظهروا، بل ظهر سيدهم وأبوهم الفكري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله اليوم حدثني رجل وقال: لقد ذهبت لشراء بعض قطع الذهب لبناتي، فمن عندي فلان في شارع فيصل، وطبعا عارفين ان تكتبوا الهجرة تقروا الان شارع فيصل وبلد الكرداسة، فعارفين كرداسة طبعا كده، فده مستنقع ان تكتبوا الهجرة الان، وهم يتمركزون هناك وينادون على بعضهم البعض من اقطار المحافظات للسكنة في هذا المكان، ولا ادري ما علة ذلك، ربما تكون في المستقبل دولة مستقلة مثلا، ربما ينوون أن يكونوا دولة مستقلة، على يتحدث ذلك، خاصة وأن الأمن يعرف نشاطا جيدا، وأظن أنه يتركهم لأنه يعلم أنه لا خطورة منهم على الكراسي والمناطق، وإنما تركهم ليهدموا ما يبنيه غيرهم. نعم، والأمن بالعكس يضرب العصفورين بحجر واحد، لكن إن شاء الله البناء وإن كان غير مرتفع إلا أنه أثبت في الأرض، لأنه كالكلمة الطيبة، كالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. أما هذا الباطل مهما انتفش فإنه لا زوال. قال هذا التعيس لصاحبنا الذي حدثني بهذا لما أذن صلاة الظهر، فقال المشتري بعد إذنك أنا هصلي الظهر وأرجع لك ثاني، أنا صلي الظهر فين؟ أنا صلي الظهر في المسجد ده. فقال: لا، جميع مساجد العالم مساجد ضرار إلا ثلاث: المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى. قال: والله والناس دي؟ قال: أنتم كلهم طلاب، يعني الفكر ده لسه موجود، الفكر ده لسه موجود في البلد، والعجيب أنهم يروحون ويجيئون، يمرحون في البلد وهم آمنون، لكن إن شاء الله إن ماتوا على ذلك فهم المفزعون يوم القيامة، والله لا علاقة لهم بدين الله إلا الله. قال: وستجدون أقواما يدعون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، والله هو العلم الذي يفضح هؤلاء. قال: وإياكم التبتع، أي البدعة، وإن شاء البدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعزيمة. فقال ابن مسعود: إنكم في زمان العمل فيه خير من الرحل، العمل فيه خير من الرحل، يعني السنة خير من الرحل. قال: وسيأتي زمان الرأي فيه خير من العمل، يعني السنة. وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لرجل سأله عن الأحوال فقال عليك بدين الصبي الذي كان في كتاب والأعرابي وعما سواهما. عليك بدين الأعرابي في البادية والصبي في كتاب هم دول عقيدة الكريمة. الأعرابي في البادية والصبي الذي في كتاب قبل أن يتلوث بالفلسفة والمنطق وآراء المعتدلة والأشاعرية وغير هؤلاء فكل هؤلاء ليس من الأزهر. والعجيب أن الأزهر إلى يومنا هذا يدرس عقيدة الأشاعرة والماتريدية ويقول هي عقيدة السنة والجماعة. ده معروف؟ ها؟ وده الأزهر بيقول كده. الأزهر يجرم تدريس العقيدة الصحوية. ومن فعل ذلك تعرض للجزاء والعقوبة وربما الفصل من الجامعة. وربما الفصل من الجامعة، لماذا؟ لأنه يدرس عقيدة التوحيد، وهم يعتقدون أن التوحيد الحق إنما في مذهب الأشاعرة والماتريدية. مع أن هؤلاء مؤولة فالصارفون لآيات الصفات عن ظاهرها، وهم أشبه بالمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل، فكيف يكون أهل السنة إذن؟ ويقولون ويقول أهل السنة هكذا زيد من العبارة التي تجدها في كتب الاعتقاد الأزهرية، ويقول أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام نفساني، أو أن الله تعالى له يد معناها قدرة ومعناها قوة، وهكذا في كل الصفات، في كل صفات الله عز وجل. فلا الأشعرية أهل السنة ولا الماتريدية أهل السنة، إنما يصح لهم أن يكونوا من هذا القبلة. أما أهل السنة فلا، فأهل السنة هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. أما ما أحدث بعدهم في الاعتقاد والعلم والعمل فليس ذلك من منهج أهل السنة والجماعة. فيريد هنا عمر بن عبد العزيز أن يبين أن سلامة الفطرة أولى من هذا اللوث الفلسفي المنطقي العقدي، فيقول عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي الذي لم يخلق أهل المدينة فإنه تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته من واقع بدويته وله عما سواهما. وعن أبي العالية في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أخلصوا دينهم لله وعملهم لله ودعوتهم لله. أخلصوا الدين والعمل والدعوة لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر إلى هذا الحديث لأنه حديث من الله غاية في الأهمية. من أحدث حدثا أي ابتدع في دين الله عز وجل بالعدل أو وقع جرما استحق عليه الحد أو التعذير أو طلبه السلطان ليعاقبه ثم خبأه أحد الناس، فالذي خبأه والذي فعل الفعل وأحدث الحدث في الاسم سواء، في الاسم سواء، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل يا رسول الله وما الحدث؟ قال بدعة تغير سنة، بدعة تضيع سنة وتفوت ظهورها. قال أو مثلة تغير قولا أو نهبة تغير حقا. أو مثلة يعني قتل، قتل يغير قولا، القول اللي هو الايه؟ القصاص، القول اللي هو القصاص. أو نهبة تغير حقا، فذكر مظالم الدماء ومظالم الأموال وقس على هذا القول وقس على هذه النوبة غيرها مما يماثلها من جرائم الأموال وجرائم الأعراض والجنايات على الأبدان وغيرها. فمن أحدث حدثا في دين الله بالابتداع أو بالقتل أو ناب الأموال أو غير ذلك ثم خبأه أحد الناس. طبعا يا ما تسمع الواحد يقول لك الحق خبينا عندك ليه؟ خبيك عندي ليه؟ أصلا عملت عملة وخايف لا يجحوا في الصقر وغير ذلك. طبعا ده كان موجود فين؟ موجود في الصعيد غالبا، موجود في الصعيد غالبا. فتبارك. وربما يكون شيء من ذلك في المدن البحرية، لكنه مشهور غالبا في الصعيد، فيحفر على أحد أن يحدث في دين الله شيئا أو يعتدي على أموال الناس وأعراضهم وأبدانهم، كما يحرم على الغير أن يأويه إذا كان على ذلك، يحرم عليه، وإلا فكلاهما يتعرض للعنة الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين. وعن عاصم النحو قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي فقال: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام ما هو؟ قال: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي فلا تبتعدوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، أي هو الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم أي عن الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، ورددها مرارا. يعني حتى الناظر في وصايا السلف يجد منهم الأمر العجب، يعني دلوقتي لو واحد قال لي في أوصني خاصة أنه كان على سفر، ربما يعجز أن يصيب بي وصيب ولا يخطر على باله كلاما يقوله له، وهذا حادث. لكن انظر إلى السلف، ما كان أحدهم يفوض موقفا إلا وينصح إخوانه ويذكرهم بالله عز وجل وبدينه والتمسك بسنة النبي عليه السلام وترك الابتداع بالدين. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة وجميلة. طب ما ده شأن البدعة، ده شأن البدعة، ما من بدعة قط إلا والناظر إليها لأول وهلة من الجهال يستخدمها ويستثمرها ويقول: نعم والله هذا أمر جميل، هذا أمر جميل، وهذا كان بدعة دائمة. إذا كان ده شأن الأحاديث الموضوعة، يعني شأن الأحاديث المفترى المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن واحدا يتكلم بكلام لا يمكن يعقل حتى من جهة العقل، من جهة العقل، أما من جهة النقل فكلام قيل بغير سند قط، ملوش سند هذا. زي مثلا قوله عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعور. هذا الحديث لا أقول إنه مكذوب، بل ليس حديثا أصلا وليس كلاما لأحد. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعور العجيب من ثلاث جمع، من ثلاث جمع فقط صعد دكتور كبير في علم الشريعة الإسلامية منبرا أو منبرا من منابر الدعوة، من المنابر اللامعة، ولا أجد حرجا كان أقول منبر مسجد الاستقامة في الجيزة، في مدائن الجيزة، وهو أستاذ جامعي كبير، يعني عيب عليه يقول هذا الكلام السخيف. ولكن العجيب أن واحدا في المسجد لم ينكر عليه، لم ينكر عليه قط. قال: إن رجلا تزوج وبعد بنائه حملت امرأته، فلما سمع بهذا الحمل فكان المساء نادى منادي الجهاد فقال: اللهم إني أستودع ما في بطن امرأتي عندك، وذهب. ثم رجع بعد عام وكانت الأم قد ماتت، فقيل له، أي فقال له الناس أهل قريته أو المكان الذي يسكن فيه: منذ أن دفن امرأتك وإننا نرى نورا يخرج من القبر بالليل والنهار. فذهب هذا المجاهد وفتح القبر فوجد الأم عظاما رميما إلا ثديها، وقد التقمه الطفل، والطفل جالس في كفنه، وهذه المرأة قد ماتت قبل أن تلد ولكنها ولدت في القبر، طبعا الكلام ده انا بقوله بقرف شديد جدا، وهو بقى طبعا بيقوله بالتحديكه بقى اياها، والناس بقى الله الله المسجد ضخم 100 مره في الخطبه. تصور ان الخطبه تقوم على هذا السقف من اولها الى اخرها، سبحانه يحيي العظام وهي رميم، والناس عشان تعبر، طبعا كان بيتكلم عن التوكل، الناس عشان تعبر عن فرحتها بقدره الله عز وجل كانت بتقوم تقف على رجليها وتقعد تحدث كده بايه؟ بالفضه. الالات المؤلفه دي ما فيش فيها عاقل؟ اليس منكم رجل رشيد؟ واحد بس يقوم يقول له ايه ده؟ ويجيبوا 100 اتاه ينزله ويقول له انت لا تصلح لمثل هذا المكان. وقصه ثانيه اعجب من دي، لكن والله انا ما بحبش الناس بالكلام ده. قصه ثانيه انكى واشد بلاء من هذه، لكن على اي حال في ثاني معتوه. انا طبعا بقول الكلام ده مع بيان احنا الكلام ايه؟ باطل وفاسد، عشان باش كان فاسد من ايه؟ وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كن عالما او متعلما او مستمعا للعلم او محبا له، ولا تكن القامسه فتهلك. قيل: وما القامسه؟ قال: المبتدعه. المبتدعه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سمع هذا الكلام قال: سبحان الله، لقد جعل للعبد مخارج. يعني في مخارج، يعني اما ان تكون عالم او متعلم او مستمع علم او محب للعلم، مش اقل من كده بقى، مش اقل من كده. حاجه من كده، اما ان تكون مبغضا للعلم واهله، واما ان تكون مبتدعا في دين الله عز وجل، وكلاهما شر. وعن ميمون بن مهران قال: اياك وكل شيء يسمى بغير الله. يعني احذر اي مصطلحات، احذر اي مصطلحات ديمقراطيه اشتراكيه راسماليه هلاب عالي على دماغهم والدماغ اللي جايبينهم، كل هذه المصطلحات لا علاقه لك بها. اذا سمعت منهم قال الله وقال الرسول عض عليه بالنواجذ، انما مصطلحات اخرى تناهض وتناهض الاسلام تقول عليها. وعن عبد الله بن ابي قتاده قال: من دعا الى سنه فاجيب اليها اعطاه الله اجر من اجاب اليها، ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله فاجابه اليها احد حمله الله مثل اوزارهم، ولا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الايه: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغيرها. انا بقول لك السلف كاد ان يكون كلامهم وحيا. طب الكلام ده اليس شبيها بقول النبي عليه الصلاه والسلام: من سلك الانسان سنه حسنه فله اجرها، واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سلك الانسان سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل. لو جبنا النص ده وقلنا لك طلع منه استنبط منه كلام اخر يفيد المعنى، ربما نعبر الا ان يكون اديبا لغويا فصيحا كهذا الراوي عبد الله بن ابي قتاده، وده من كبار التابعين، ابو قتاده الانصاري، صحابي معروف كبير. انما نتج قولا على منوال قوله عليه الصلاه والسلام، ثم بين انه استفاد ذلك من قوله تعالى: ليحملوا اوزارا كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغيرهم. وعن قتاده في قول الله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمه، والضمير يعود على النبي عليه الصلاه والسلام. ويعلمه الكتاب والحكمه، قال: الكتاب كلام الله عز وجل، والحكمه هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهذا الخطاب موجه لنساء النبي خاصه ولنساء الامه عامه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة، وهذا بإجماع السنة والجماعة. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومثله من السنة. كان ينزل عليه بالقرآن وينزل عليه بالسنة. يبقى السنة وحي من السماء ولا لا؟ السنة وحي، لكن فرق بين الوحيين. الوحي الأول كتاب الله عز وجل هو كلام الله تعالى الذي روي للنبي التوامر من اوله الى اخره، والسنه ليست كذلك بل بعضها وبعضها اليسير إنما تحقق فيه شرط التواتر، والبقية وهي الغالبية العظمى من الروايات إنما جاء بطريق الأحد. القرآن متعبد بتلاوته، السنة ليست كذلك. القرآن كلام الله عز وجل بنصه وحرفه، السنة كلام الله عز وجل وهي بمعناها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أصل السنة وحي السماء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنها بألفاظ من عند نفسه. وألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ليست كألفاظ غيره من البشر، لأنه أبلغ ما خلق الله عز وجل وأفصح من خلق الله عز وجل، وغير ذلك المفروق بين الوحيين. وعن مجاهد في قوله تعالى: شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. وعن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفضل العبادة حسن الرحم، يعني السنة. أفضل العبادة أن تعبد ربك على منهج النبوة، لا تجتهد في عبادتك لله إلا أن يأتيك الخبر عن الله عز وجل وعن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فبدع، كلها لا عبرة بها، بل ترد على العبد في وجهه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتلع في دين الله ما ليس منه، فهو مردود عليه في وجهه، غير مأجور عليه، بل هو مأجور عليه، يعني يناله الوزن ولا يؤجر على ذلك. فأفضل العبادة التزام السنة. وعن ابن عباس قال: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. وده يا إخواني أمر، يعني لابد أن يتم أوتوماتيك. إذا ظهرت البدعة فلا بد أن يكون في مقابل البدعة في دين الله سنة. فإذا ظهرت البدعة واستقرت وعمل بها الناس، فالناس يعملون بالسنة والبدعة في وقت واحد، يعملون بأحدها، فإن عملوا بالسنة أماتوا البدعة، وإن عملوا بالبدعة أماتوا ما لا عمل ببدعة إلا وقد أماتوا السنة. والصواب أن هذا الكلام موقوف من كلام كثير من السلف رضي الله عنهم. لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. وعن عبد الله الجيلاني قال: إن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة، يعني اعتقادا تفقده شيئا فشيئا، عروة عروة، فصلا فصلا، حتى تفقد الدين كله. نعم. وقال سمعت، أي قال ابن الزيلمي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا بدعت سنة إلا ازدادت هربا. حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. عقوبة، عقوبة. وأعظمها للمبتدع أن الله احتجز التوبة عنه، كما في حديث عند ابن ماجه وغيره، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. شايف الخطورة؟ إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بالعمل، حتى تعلموا أهمية الالتزام والاستمساك بالسنة وخطورة البدعة.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال: إن ناسا يجادلونكم في متشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. شيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع المنهج لمخاطبة أهل البدعة، لمخاطبة أهل البدعة. أهل البدعة كذلك لا يمكن يجادلك بمحكم القرآن، لأن القرآن فيه محكم ومتشابه، كما بين الله تعالى ذلك في فضل سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اللي ابتغاء السنة وابتغاء تأويله. لكن أهل الإيمان هو موقف آخر، وهذا إلا موقف آخر. فدايما دايما دايما وهذه البدع الديدنة حول متشابه القرآن، حول متشابه القرآن. ولذلك واحد من الحنفية بيقول ايه؟ هو برضه من جماعة التكفير. بيقول ايه؟ الاخ بتاع النهاردة لما قال له ازاي؟ قال له شوف يا ابني انت حاجة من الاثنين، انت ممكن ولا مصلح؟ قال له انا ممكن في حاجات وحاجات ومصلح في حاجات وحاجات، وانا فاكر حد من النص. قال له لا كلمة واحدة، انت ممكن ولا مصلح؟ وبعدين قال له ايه؟ لو قلت انك انت ممكن يبقى اسم الست اللي ماشي يبقى دي متبرجه في رقبتك فانت لازم تغير، ولو قلت بسرعه يبقى تصب عنك الجمعه والجماعات حاجه كده عبد السحر. فتحس انك انت قاعد داخل عربجيه لا علم ولا طلاب علم ولا علماء ولا كشف ولا علم، شويه ناس حطوا وصول من حساله عقولهم يا ريت حتى تعرف ان العقول المعتزله كانت تصب في عقولهم، يعني معتزله هم على ضلال بس الناس محترمين شويه عن كده. عندهم عندهم حاجه اسمها شوف بقيت علم ولهم اصول، لكن دول لا اصول ولا قوه ولا حتى مسكه ولا رائحه من رائحه العلم عندهم. عايز يعمل لك الدين عباره عن معادله، كيف ولا كيف؟ بخير ولا مخير؟ عمر ده احسن لما كان منهج علم ابدا، ولا ده دين ينفع ولا صح. الاخر اللي انت بتاخد وقت يقول انا واحد قريب من التكفير ومش نافع معانا ابدا اي لما اعمل معاه الجهاد في دول الدفاع الغاشم. اقسم بالله لو تمكنت منهم ما ضربتهم الا بجريد النخل ثم سنيت بضرب النعال. ما كان عمر بن الخطاب لو كان النقاش يفضي مع كل احد كان ناقش كل منحرف، صح ولا لا؟ لكن ثبت ان عمر اتى برجل تكلم في القدر، عمل ايه؟ علقه في رجليه في سقف المسجد وضربه بالنعال والجريد حتى سال دمه، وقال المبرور والله يا امير المؤمنين لقد ذهب الذي كان في راسي. ما في ناس ما يمشيش اللي في دماغه الا بكده، خدت بالك؟ مش العقوبات يا اخواننا مقدره ومقرره بالشرع. احيانا امراه اذا ضربت مراتك اذا ضربتها تضربت، ليه؟ لانك انت بس ربطتها بعينيك كده في النهايه، صح؟ امرأة عندها احساس ودم لما بصيت لها كده تعرف انت زعلان، انت غضبان، انت مبسوط، فرحان، ايه المطلوب منها، مش مطلوب منها. امرأة اغبى من ذلك ايه؟ القليل ما تجيش الا في ايه؟ بالتقريع والتوبيخ، لكن الطبيب ما ينفعش. امرأة لو انك نمت في فراشها وادرت لها ظهرك قتلتها. واحدة ثانية تقول لك الحمد لله نجت منها، صح؟ ما درجات. واحدة بقى ما ينفعش معاها الا الضرب. والله العظيم انا اعرف امرأة اخ صديق دايما تتشاجر معه، ولما تتشاجر ويحمل وطيد تعمل ايه؟ هي تروح المطبخ تجيب له سكينة وتديها له عشان يضرب. شايف البلاء لحد فين؟ ده بلاء عظيم جدا. فكذلك اصحاب الاخطار منهم بقى المؤدب اللي بالفعل بالفعل حريص على ان يصلح ودي يكفي الحق، فده نحترمه وان كان على ضلاله. لماذا؟ لانه شويه يعرف الحق، هو نفسه بيبحث عنه ووقار ومش عامل حسابه ان هو يرد عليك في كل جزئيه تقدر تتكلم فيها. لا، ده هو يشتري منك وياخد منك وابدا يراجع نفسه ويحاسب نفسه. مثل ولا تحترمه جدا. واحد تاني عامل حسابه ان هو يقتصر عليك لا محاله. واحد تاني ما عنده استعداد اصلا ينصك ولا يسمع كلامك. فالناس درجات. الناس درجات. جماعه التكفير الموجودين الان انتوا لازم يا اخوان تصدقوا ان الناس دي ما جلست يوما واحدا لطلب العلم. صح ولا غلط؟ الناس دي انا لسه اعرف مين شيخهم. ده شيخهم انسان لا علاقه له بالعلم البت، شكري مصطفى لا علاقه له بالعلم البت، مين اللي علمه وقرا ايه وقرا لمين؟ ده مش معروف عنه اي اتصال بالعلم، اي اتصال بالعلم. اللي كان معروف عنه الهجوم والتكفير لعلماء الامه سلفا وخلفا بس، ده اللي معروف عنه. حتى كفر النبي صلى الله عليه وسلم، اقسم بالله العظيم ان هذا حدث منه، والذي ينقل ذلك
عديد شكر مصطفى وهو ثقة وكان معه في جماعته ويحبه إلى الآن. وقد سمعته أنا بأذني رأسي. وإذا أردتم أن تعرفوا اسم هذا فاسمه الشيخ محمود شاكر من السفرية وهو نقيب التوائم نقيب التوائم السفرية والعادة الثالثة نقيب التوائم. وأنا أقول حدثني مشافهة في حضرة أخي وشقيقي سمير الزهيري وفي حضرة الدكتور أحمد حطيبة طبعا دكتور أحمد حطيبة عالم من أعلام الدعوة السفرية وفي حضرة غير واحد بل وفي حضرة الشيخ سيد الغبالي في حضرة الشيخ سيد الغبالي والله العظيم حدثنا بهذا حتى قال محمود شكري محمود شاكر قال لشكري في السجن لما نودي عليه ليشتغل وكان محمود قد بدر في مبادرة التوبة فقال شكري لمحمود يا محمود أنا سأعيش 3 سنوات وسأربيك لأنه بدر في مبادرة التوبة اتكلم بكلام كده يعني يهز المنهج قال له أعيش 3 سنوات وهربيك فلما سيق إلى حد المشنقة فقال له ما تقول في النبي عليه الصلاة والسلام قال كان قيل وما كفره قال الله تعالى هو الذي كفره ولست أنا فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال فهذا محمد إرضاء لزوجاته حرم ما أحل الله والمعلوم يقينا عند المسلمين ان من حرم حلالا او احل حراما متعمدا فهو كافر. ده ممكن يكون بني ادم يكون بيصلي العيد معاه بيصلي العيد ولذلك انا اعتقد اعتقادا جازما ان شكر مصطفى مات على الكفر الدواحي بعد سماعي هذا الكلام الذي لا يكفر شكري لابد ان يراجع ايمانه مره اخرى مع الله. ودي حاجه بعد تفسير النبي وسيم هو كمان المنازعة في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفره ده من مسائل الخلاف المعتبر ده في الأبرة إذا فيش حاجة في الدنيا اسمها كفر لا الشيخ محمود شاكر مش أخو الشيخ أحمد شاكر لا ده عدد من أعلام الوطن الشيخ محمود شاكر اللغوي والأديب الفصيح وكان الأفوان على كل السوائل اسكندرية. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها توفيق لكتاب الله واستكمال لفرائض الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتدٍ ومن استنصر بها منصور من خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله تعالى ما تولى. وقال أبو الدرداء لن تضل ما أخذت بالأثر يعني كل من تتمسك بالأثر فاستبعد كل البعد عن مين؟ عن الضلال. ويقول ابو الاسود ان استطعت الا تحك قفاك وبروايه جلدك الا باثر فقط. عشان يقول لك ان حركاتك وسكناتك كلها لابد ان تكون منضبطه على كتاب الله وعلى سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وطبعا ده يشهد له قوله عليه السلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. كتاب الله ايه؟ وسنه. وقال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة أي المبتدعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس قال معاوية أنت على ملة علي؟ معاوية بيقول لابن عباس أنت على ملة علي؟ قال ابن عباس ولا على ملة عثمان أنا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ده كلام جميل يعني هو عايز يقول له معاوية يقول له يعني انت معايا ولا ما عارف ها فزودها شوية قال انت على ملة علي قال ولا على ملة عثمان انا على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. كلام جميل. وقال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم عايز يلبس ابن عباس الاسم. فقال ابن عباس كل هوى ضلالة كل هوى ضلالة انما هو الاثر. وقال مالك بن أنس قيل للرجل عند الموت على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان رجلا مبتدعا، فقال أموت على دين أبي عمارة وعلى ملة أبي عمارة. قال كأنه رجل كان يتولاه من قبل أهل الأقوام. قال مالك يدع المشؤوم، يعني رجل مشؤوم ده يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. يعني خلاص ده مش عقل خالص، مش عقل خالص. وحديث سرين قال الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق، يعني ما دمت متمسكا بالأثر فاعلم أنك على الصراط المستقيم. فإذا حدت عن الأثر لقول فلان وعلان وماذا فلان وفلان فاعلم أنك ضللت ضلالا بعيدا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنهما على الأرض عفوا على السبيل والسنة، ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبت ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها، أي فسقط ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا إن يكن علمكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكان أبو الأحوص يقول لنفسه يا سلام هو سلام بن سلام، أبو الأحوص هو سلام بن سلام، فكان يقول لنفسه يا سلام نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. نم على سنة يعني كن متبعا للسنة خيرا لك أو خير لك من أن تكون رأسا في الشر ورأسا في البدعة. وعن شريح أنه كان يقول إنما أقتفي الأثر، يعني أتبع الأثر، فما وجدت قد سبقني به، يعني الصدر الأول حدث المفيد. هذا شريح ما كان يتكلم بكلمة إلا ولا بد أن يكون له فيها سلام، لا بد أن يكون له فيها سلام، حتى إذا قيل له من أين لك هذا قال قال به فلان أو سمعته من فلان أو حدثني به فلان. وعن إبراهيم النخعي قال لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظهر لما غسلته التماس الفضل في الله. إبراهيم النخعي إمام الفضل، إمام وكان مجتهد الزمان في زمانه، بيقول إيه؟ الأمر قد ورد في القرآن والسنة بغسل اليد، بغسل اليد. ولو أن السلف مسحوا على أظفارهم لما تجاوزت المسح، لما تجاوزت من المسح. لماذا؟ لأنهم أفهموا لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول يعني لو أن السلف مسحوا على أظفارهم ما تجاوزت ذلك، بل مسحت كما مسحوا اتباعا أو يقول التماسا للفضل في اتباع سلف الأمة. هذا كلام جميل جدا. ويقول الشعبي نزل المسح من السماء، المسح على النعلين والخفين والجوربين نزل من السماء. وعن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن الغسل سنة والسنة أفضل، لأن المسح سنة والسنة أفضل. وانتوا عارفين ان مسألة المسح على الخفين يا اخواني دي المسائل الاحكام ولا الاعتقاد؟ المسائل الاحكام، المسائل الاحكام. فما بالها قد وردت في كتب الاعتقاد؟ لانها انكرت عند بعض فرق الضلالة، عند الشيعة الرافضة. فلما كانت هذه علامة على دين الرافضة وانهم ينكرون المسح على النعلين والخفين والجوربين قام أهل السنة بإظهار هذه السنة، فكانت من مسائل الأحكام العملية من جهة ومن مسائل الاعتقاد من جهة أخرى. ولذلك يخطر من يظن أن الكتب المصنفة في العقيدة إنما تحوي مسائل الاعتقاد كلها، وإنما غالب هذه المسائل التي جاءت في كتب الاعتقاد ما اعتنى بها من صنف فيها إلا لمخالفة غير أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وبعبارة أخرى كتب الاعتقاد التي تبقى العقيدة التحوية بس. لما تقرأ العقيدة التحوية إياك أن تظن أن دي مسائل الاعتقاد ولا مسائل غيرها، لا، هذه المسائل أو معظم المسائل التي خالفنا فيها هذه البدعة فأظهرها أهل الإسلام في مصنفات مخصوصة. لماذا؟ حتى يحافظوا على طلاب العلم وأهل العلم والعامة الناشئين في حضيرة أهل السنة والجماعة. قال المسح على الخفين أفضل من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل يعرف كل أحد، يعرف كل أحد، لكن المسح فيه إظهار لسنة، إظهار مين؟ لسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا يحرص على مخالفه اهل الكتاب، يحرص على مخالفه اهل الكتاب. فمثلا في صلاه التعليم انت دلوقتي لو صليت التعليم الناس هتشوف ايه؟ لان الناس ما شافوش حد بيصلي في التعليم، صح؟ انا بقول لك ادخل الناس بيصلي في التعليم، لكن بقول لك اذا تمكنت ان تصلي في عليك فافعل اظهار بالسنه، وإذا تمكنت أن تمتع على دورة أو النعل أو الفقه فافعل إظهار المريض للسنة وتعبدا لله عز وجل وصحة لعبادتك، بخلاف من ينكر ذلك، خاصة افعل هذا في وسط لا يعرف هذه السنة. وهي السنة يا إخواني السنة دلوقتي، يعني إحنا كنا من مثلا من 20 سنة، من 20 سنة الواحدة منتقبة في البيت لما كانت تمشي بالنقاب كان بيحصل لها إيه؟ كان الصبيان والأطفال قالوا الكبار والصغار بيحدفوها بالطول، صح؟ ويزفوها من البيت لحد المحطة أو من المحطة لحد البيت حسب تقصيدها بقى يا رحيم ولا جاهل، صح ولا غلط؟ لكن دلوقتي الحمد لله بالإصرار على إظهار هذه العبادة لله عز وجل ده الأمر دلوقتي طبيعي جدا، بس أخذ وضع احترام وتقدير وإجلال. فده حتى الناس اللي واقفين على المواصي يقول لك لا معلش كنت تدينا شيخة مش لازم نأذيها عشان خاطر ما تدينيش دعوة بالليل أو بالنهار تجيبنا الأرض، نبعد عنها. بنقعد في الخلاء عنها. يعني حتى الوعد أواخر الصوت إيه؟ احترام وإجلال. صحيح ولا لا؟ كذلك المنتحر. من كل 30 40 قرية في مركز من المراكز أو في المحطة المحافظات لما تلاقي واحد مين؟ منتحر. زمان الكلام ده من 30 40 سنة. طيب ولما تلاقيه تلاقيه هو شيخ أخوكة الناس. قد يكون حتى كمان الأم تخوف ابنها تقول له انت عارف عمك الشيخ محمد لو ما تكتش اجيبه لك يعضك ياكلك يعملك، يعني مصورينه ايه ضعفع هو اللي بيرض العيال بهذه العيال وملك الدم. دلوقتي الحمد لله الشباب مسافر في كل بيت من بيوت الريف والمدينه، في كل بيت ربنا حاطط كده عبد من عباده يظهر فيه في البيت ده فاهم عليه كده، صح ولا لا؟ خدت بالك اظهار السنه امر مهم جدا. ولذلك النبي عليه السلام ما كان يخلع نعله خصوصا للصلاة ولا يلبسه خصوصا للصلاة، فإذا أدركته الصلاة منتعلا صلى منتعلا، وإذا أدركته حافيا صلى إيه؟ حافيا على حاله التي أدرك عليها وقت الصلاة. وكان عليه الصلاة يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وفي رواية خالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية خالفوا اليهود فإنهم يصلون في نعالهم، خلفوهم يعني إيه؟ صلوا في نعالهم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله فإذا كان في بعض الصلاة أهوى إلى كفه فخلعه وألقاه عن يساره، فأهوى الصحابة إلى نعاله فخلعوها فألقوها، فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قال يا رسول الله وجدناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل نزل وأخبرني أن به ما أجل أو قدر، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه فإن كان بهما أذن أو قدرا فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما، فليصلي فيهما. فإذا كنت على قارعة الطريق في ساحة في عمل في يعني مكان يسمح لأن تصلي في النعل فلا بأس بإظهار هذه السنة من دواب إحياء السنة وإمامة ما استقرت في قلوب الناس في مجال الجيل قال المعتمر بن سليمان ما بلغ أبي أمراني إلا أخذ بي أشدهما. المعتمد بن سليمان التيمي بيقولي ما بلغ أبي هو سليمان التيمي ده كان من أكابر المحدثين رواه له البخاري ومسلم، بيقول ما بلغ أبي أمران إلا اختار أشدهما، كان دائما يقصد العزيمة، قال إلا أمراني، قال إلا أمرا واحدا هو إيه؟ المسح على الخفين فإنه كان يمسح قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. وعن عبدة بن أبي لبابة قال إني لأبادر الحدث لأمسح على الخفين تشييدا للسنة. إني لأبادر الحدث يعني مش عايز إيه؟ مش عايز يدخل الحمام، مش عايز ينفذ وضوء، لكن يتكلف ذلك حتى إذا قضى حاجته التي لا حدث له فيها ذهب فمسح على مين؟ على الخفين. ليه؟ قال تشييدا، والتعبير التشييد والزناء، تشييدا للسنة أي رفعا لراية مين؟ السنة. يقول الشيخ المبارك في نهاية الباب: لقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله، فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة، فإنه قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفا به، فإنه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. ورحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجارة كالواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. وكان ابن عون يقول لنا: رحم الله رجلا لزم هذا الاثر ورضي به وان استثقله وسقاه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.